وبعد مادة الفقه شرح كتاب فروع الفقه للعلامة يوسف بن عبد الهادي الحنبلي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا درسنا 22 من دروس هذا الكتاب المبارك، وهو الفروع للحافظ للعلامة يوسف بن عبد الهادي رحمه الله. 23 ولا 22؟ 23. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعروض التجارة.
طيب، احنا اخر شيء وقفنا عنده في الزكاة، زكاة الركاز اخذناها، اخذنا زكاة الركاز. طيب، وانها هي دفن الجاهلية، وان فيها الخمس، اليس كذلك؟ طيب، قريب من الزكاة الركاز المعادن، زكاة المعادن، زكاة المعادن. هل في المعادن زكاة؟ هل في المعادن زكاة؟ الجواب: المعادن على قسمين، الأول الذهب والفضة، الذهب والفضة، وهذا فيه الزكاة، فإذا بلغ نصابا وحال عليه الحول ففيه ربع العشر، ففيه ربع العشر. فتكون زكاته كزكاة الذهب والفضة. والدليل على أن فيه ربع العشر وليس الخمس حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. ومعنى جبار يعني هدر، يعني لا دية فيه ولا شيء فيه. والعجماء يعني البهيمة، يعني البهيمة إذا تعدت على إنسان من غير تفريط من صاحبها فلا يضمن صاحبه، هذا معنى جبار، يعني لا ضمان فيه. والبئر جبار يعني لو أن واحدا يحفر بئرا، يحفر بئرا ثم انهال عليه البئر، فإنه لا يضمن صاحب البئر. لو استأجرتك تحفر بئرا فانهال عليك البئر فإنني لا أضمن. أو يكون البئر في مكان مشروع، في بيتي، في ملكي، في أرضي، وأنت تمر فوقعت فيه فلا أضمن، لأنني لست متعديا ولا مفرطا. والمعدن جبار كذلك أيضا، عند استخراجي أو كذا فحصلك شيء فلا ضمان. وفي الركاز الخمس. موضع الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والمعدن جبار وفي الركاز الخمس، ففرق بين المعدن والركاز. ففرق بين المعدن والركاز، فقالوا في الركاز الخمس، فدل هذا على أن المعدن ليست زكاته زكاة الركاز، فيكون زكاته زكاة الذهب والفضة ربع العشر. طيب، القسم الثاني من المعادن غير الذهب والفضة، سواء كانت معادن سائلة أو غير سائلة كالنحاس والحديد والنفط والكبريت وغير ذلك، فهذه فيها خلاف بين أهل العلم هل فيها زكاة أم لا. فذهب جماعة إلى أن فيها الزكاة، وهو مذهب الحنابلة، وهو قول الشافعي في القديم، والآخرون ذهبوا إلى أنه لا زكاة فيها، إنما الزكاة تكون في معدن الذهب والفضة. وللعلامة ابن باز رحمة الله عليه تفصيل جيد في هذا، فقال: أما هذه الأشياء فإن كان الإنسان ينتفع بها لنفسه وكذا فلا زكاة فيها، أما إذا كان يتاجر بها فتكون زكاتها زكاة العروض. قال ابن باز: إن كان من غير الذهب والفضة فهذا على حسب نية صاحبه، إن استخرجه لينتفع به ويستعمله فلا زكاة فيه، وإن استخرجه للبيع فهو كعروض التجارة، يزكيه إذا حال عليه الحول زكاة العروض. هذا ما تعلق بزكاة المعدن، ولم يذكره هنا رحمه الله، لكنه مرتبط بزكاة الركاز. يبقى الركاز، ما الفرق بينه وبين المعدن؟ المعدن سمي معدنا لأنه المستقر في الأرض والثابت في الأرض مما يكون منها، من هذه الأرض يخرج منها، يعني ما يخرج منها. إنما الركاز هذا كالكنز دفن، فإن كان من دفن الجاهلية وعليه علامات الجاهلية وكذا فهذا فيه الخمس، وإن كان عليه علامات الإسلام، يعني وجدت نقوشا وكذا للدولة مثلا الأيوبية ولا قريب الدولة العثمانية ولا غير ذلك، فهذا يكون حكم اللقطة، لأنه يتبين بهذا أنه مال لمسلم، ومال المسلم يكون حكم لقطة، يعرف سنة، فإن جاء ربها وإلا انتفع به. نعم
شيخنا، مع انقراض هذه الدولة كيف يعرف يعني؟
نعم،
لكن يتبع الدولة الأيوبية وانقرضت هذه الدولة،
لهم نسل، أنت قد يكون من نسل صلاح الدين أيوب ولا حاجة فتطالب. نعم.
قال: وعروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا.
طيب، زكاة عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا. عروض التجارة ما معناه؟ معناه ما أعده الإنسان للتجارة والنماء، هذه عروض التجارة، ما أعد للتجارة، وهو يشمل جميع ما أعده الإنسان للتجارة، تاجر في بهائم، تاجر في ثياب، تاجر في أحذية، تاجر في خيول، تاجر في أي شيء تتاجر فيه، فإن زكاة تكون زكاة عروض التجارة. ولا ينظر بقى يقال أنا أتاجر في الأحذية، فهل في الأحذية زكاة؟ لم يرد في الأحذية زكاة، لم يرد في كذا زكاة. نقول عروض التجارة كل ما أعده الإنسان للتجارة فإن فيه الزكاة. طيب، وهذا قول العلماء كافة إلا من خالف من أهل الظاهر، إلا من خالف من أهل الظاهر كداود ومن تبعه من المتأخرين. قال النووي رحمه الله: وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف خلا داود، خلا داود يعني داود بن علي الظاهري. ونقل ابن المنذر رحمة الله عليه الإجماع على ذلك، وعد القول المخالف لذلك شذوذا. فلهذا لا يعتبر بكلام العلامة الألباني رحمة الله عليه إن صح في أنه لا زكاة في العروض وأنه لم يدل عليها، ومن نحى هذا المنحى لا يعتبر بهذا الكلام، مردود، هذا كلام مردود لمخالفته الإجماع. وهذا مبني على مسألة، وهي هل يعتد بخلاف أهل الظاهر؟ الجواب: خلاف أهل البدع لا يعتد به اتفاقا فيما نعلم، خلاف أهل البدع يعني يخالف المعتزلة، يخالف الجهمية، يخالف أحد هؤلاء، هذا لا يعتد به. أما خلاف أهل الظاهر فالعلماء فيه قولان، فالعلماء فيه قولان: الصحيح أنه لا يعتد به، أنه لا يعتد به، لأنهم وإن كانوا ينسبون إلى السنة، وإن كانوا ينسبون إلى السنة، إلا أن أصولهم في الاستدلال ليست كأصول أهل السنة، ليست كأصول أهل السنة فيما يتعلق بالإجماع والقياس وغير ذلك. وقد أخبر شيخ الإسلام رحمة الله عليه أنه لا يعرف لأهل الظاهر مسألة خالفوا فيها العلماء وكان الحق معهم، لا يعرف هذا، وإنما كل حق عندهم وافقوا فيه إماما من الأئمة، لكن لا يعلم لهم مسألة خالفوا فيها أهل العلم فكان أهل العلم قسما وهم قسم ثم يكون الحق معهم، لا يوجد، لا يعرف هذا أصلا، وكان الحق معهم لا يعرف. وإذا كان الأمر كذلك إذن كل مسألة سيخالفون فيها سيكون معهم علماء، يبقى المسألة من مسائل الاجتهاد، وبالتالي سيكون المعتبر في الخلاف من معهم. إذن قولهم هيعتبر ويعتد وينقل فيما يكون مع من؟ مع أهل السنة، مع أهل العلم، أما إذا انفردوا فلا يعتد به. وهذه المسألة ممن فردوا بها أي أهل الظهر داود. نعم، فعروض التجارة فيها الزكاة، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. أما الكتاب فقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وأعظم الكسب وأوفره ماذا؟ عروض التجارة. وإذا كانت الزكاة تجب في المال المدخر مع أنه ما يحصل فيه نماء وكذا، فكيف بالمال الذي ينمو ويزدد؟ ومن السنة ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكروا له أن خالد بن الوليد رضي الله عنه لم يخرج زكاة وكذا، فقال وما تنقمون على خالد، ما تنقمون عليه وقد حبس أعتاده وأدراعه في سبيل الله، يعني ما عنده شيء ينميه ويتاجر فيه، ما عنده إلا العتاد والأدراع وهذه حبسها في سبيل الله، فما تنقمون عليه؟ فأخذ العلماء منه أنه لو كان مالا يتاجر به وكذا لوجبت فيه الزكاة ولكان فيه الزكاة. ويؤخذ أيضا مفهوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس على العبد في فرسه وعبده، ليس على المسلم في فرسه وعبده صدقة. ليه؟ لأنه يقتنيها، فدل هذا على أن ما يقتنى لا زكاة فيه. فإذا كان للنماء وطلب الربح وغير ذلك فيكون فيه الزكاة، ولهذا الفرس إن تجرت به ففيه الزكاة، والعبد إن تجرت به ففيه الزكاة. أما إذا كنت العبد يخدمك والفرس تركبه فلا زكاة فيه. ومن أجل هذا فما كان للاقتناء، هذه قاعدة نقول كذا قاعدة، ما أعد للاقتناء، ما أعد للاقتناء فلا زكاة فيه، ما أعد للاقتناء فلا زكاة فيه. كالبيوت تسكنها، ولو عندك 10 فلل كل فيلا ب100 مليون ما فيها زكاة. والسيارات تركبها ولو بلغت ما بلغت. وما أعد للتجارة وكان عروضا ففيه الزكاة. يعني واحد يتاجر في تكاتك عنده توكتوك، توكتوك يخرج الزكاة لو بلغ النصاب. طب عنده 10 سيارات مرسيدس بمليار ما عليه زكاة. ليه؟ يتاجر في التكاتك. لكن لا يتاجر في البيوت، البيوت له ولأولاده وأهله وكذا. طب لو كان يتاجر في البيوت لكن يسكنها، يعني يسكن في البيت حتى إذا جاءه سعر باع وكذا، فهو يسكن إلى أن يبيع، فهذا زكاة، زكاة العروض ولا عبرة بسكن. عقارات، إذا كان يتاجر في العقارات ففيها الزكاة. كل ما يتخذ للتجارة عروضا فإن فيه الزكاة، أما ما يتخذ القنية فلا زكاة فيه. ومن أجل هذا اختلفوا في زكاة حلي المرأة. سؤال، هل في حلي المرأة زكاة؟ الجواب اختلف أهل العلم في ذلك، وخلافهم مبني على هل هو مال فيكون حكم الذهب والفضة، ولا للاقتناء مما يقتنى فيكون حكمه حكم ما تلبسه من ثياب. ايه الفرق بين ما تلبسه من ثياب وما تلبسه من ذهب وما تلبسه من أحذية وما تلبسه من كذا وما تركبه وما تسكنه؟ وهذا قول الجماهير أنه لا زكاة فيه، وهو الصحيح، وهو الصحيح أنه لا زكاة فيه، لأنه من باب الاقتناء. وقد ذهب إلى ذلك 5 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل أحمد عن زكاة زكاة الحلي، فقال فيه عن 5 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ورد عن ابن مسعود المخالفة، ولهذا لا نقول هو إجماع لأنه لا يعلم له مخالف، ورد عن ابن مسعود أنه خالف. وجميع الأحاديث الواردة في الزكاة لا تخلو من ضعف، ولهذا لم يعتبر بها الأئمة النقاد، فقد ضعفوها. فهذا هو القول الصحيح أنه لا زكاة فيما تتحلى به المرأة، قول جماهير الصحابة رضوان الله عليهم، قول جماهير الأئمة، ولا يصح فيها حديث كما ذكر ذلك الترمذي، ذكر ذلك ابن رجب، ذكر ذلك الأئمة العلماء ذكروا ذلك. وفي الدلالة ذكر أبو عبيد القاسم أن الزكاة في الذهب وكذا النبي صلى الله عليه وسلم بين أنها في الذهب غير المضروب والمنقوش وغير ذلك مما يكون في المرأة تتحلى به. لكن لو عند الإنسان سؤال، لو كان الإنسان يحول ماله إلى حولي تلبسه المرأة لكن هو بقصد الادخار والنماء، فقال بدل ما أشتري سبايك لا أشتري مشغولات ثم تلبسه المرأة تحل به ثم أبيع وقت ما أريد، هذا حكمه أنه فيه الزكاة، لأن هذا ليس القصد منه التحلي وإنما القصد منه الادخار. يبقى حلي المرأة الذي تحلى به من غير أن تؤجره ومن غير أن تتاجر فيه ومن غير ومن غير لا زكاة فيه على الصحيح، وهو قول الجماهير من أهل العلم وقول من الصحابة ومن بعدهم. وأما الأحاديث الواردة في ذلك فإنها ضعيفة. أما إذا كان القصد منها المال فإن فيها الزكاة، فإن فيها الزكاة. فعروض التجارة إذن فيها الزكاة، وزكاتها ماذا؟ ربع العشر. ربع العشر يخرج الإنسان ربع العشر، يقيم الذي عنده ويخرج ربع العشر. إذا ما الحد الذي يخرجه؟ ربع العشر. طيب كيف يحسب زكاة العروض، عروض التجارة؟ الجواب يقدر ما عنده من عروض لا من تأسيس، من عروض لا من تأسيس. يعني الشيء الذي لا يتاجر به لا يحسبه، عنده مصنع، مصنع هذا بعشرة مليون جنيه، مصنع ملابس، هل هيحسب الأدوات اللي هي بعشرة مليون؟ لا، لأنه لا يتاجر به، إنما يحسب الناتج منه والغلة التي تخرج منه أدي التي يحسبها، إنما ما أسسه به مصنع ميكنات وغير ذلك هذه لا تحسب لأنه لا يتاجر بها. أما الخارج منها فإنه يقدر، ثم ما معه من مال، ثم ما له من ديون، من ديون تكون عند الناس يمكن تحصيلها، فإنه يقدر كل هذا ويخرج زكاته ربع العشر. طيب سؤال، إذا كان عليه ديون هل تخصم أو لا تخصم؟ الجواب إن سدد هذه الديون قبل حلول الحول فالأمر واضح لا شيء عليه. يعني لو سدد هذه الديون قبل حلول الحول بيوم ولم يمر عليها الحول لا إشكال، أما إذا لم يسدد هذه الديون فهل تخصم أم لا؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال تخصم لأن هذا ليس ماله على الحقيقة، ومنهم من قال بل لا تخصم لأن فيها شرط الزكاة، مال وحال عليه الحول وهو في حوزته وكذا، إذن لا يكون فيه ماذا؟ يكون فيه الزكاة كسائر الأموال. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرسل عماله ما كان يسأل صلى الله عليه وسلم هل عندهم كذا ولا ما عندهم، عندكم ديون ولا ما عندكم ديون، فلهذا تكون الزكاة فيه ولا يخصم ذلك، وهذا الذي نطمئن إليه. لكنها من مسائل الاجتهاد، هذه مسائل الاجتهاد. هذا تقريبا ما يتعلق بمسائل العروض. طيب مسألة، هل الإنسان يخرج الزكاة من العروض أو من قيمتها؟ الجواب الزكاة مقدرة بالذهب والفضة، فيكون زكاتها من الذهب والفضة أو ما يقوم مقام من الأموال، هي مقدرة به، فنصابها هو ما يساوي 20 مثقالا من الذهب ومئتي درهم من الفضة، وال20 مثقال من الذهب ما يساوي 85 غراما، أي 24 خام يعني، أو 97 غراما من عيار 21، أو 13.1 من عيار 18، وال100 درهم من الفضة ما يساوي 595 غراما من الفضة. فإذا بلغ ما عنده من التجارة أحدا النقدين هنا، ثمن النقدين سواء بالذهب أو بالفضة، فإنه يجب عليه إخراج زكاة التجارة. يبقى هي مقدرة بالمال ومقدرة بالذهب والفضة، وعليه يخرجها من الذهب والفضة من المال يعني. اللهم إلا إذا رغب صاحبها من تعطي الزكاة، يقول لا خلي هذه واعطيني بمال أحذية، اعطيني بمال ثيابا، فلا إشكال أنت تعطي. نعم.
قال: والخارج من الأرض في كل حب وتمر يكال ويدخر إذا بلغ 5 أوسق.
طيب، الزكاة التي بعد ذلك زكاة الخارج من الأرض، خارج من الأرض. طيب، سؤال: هل تجب الزكاة في كل الخارج من الأرض؟ في كل الخارج من الأرض؟ الجواب: في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم أيضا، فمنهم من قال في كل الخارج من الأرض، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وجماعة، لقول الله عز وجل في لقول الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، فما تفيد العموم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر، أيضا فيما العموم. فلهذا نخرج زكاة في كل خارج من الأرض، أرز حب زي الأرز والذرة وكذا، أو ثمر زي التمر وكذا، أو غير ذلك كالقطن والبنجر وأي شيء. طيب، وذهب الجمهور إلى أنه لا تجب الزكاة إلا في كل حب أو ثمر يكال ويدخر، كل حب أو ثمر يكال ويدخر. ودليلهم نظر أثري ونظري. أما الأثري فقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ليس فيما دون 5 أوسق صدق. الوسق هذا كيل مقدر، إذا تكون في المكيل فقط، والوسق 60 صاعا، فإن ضربتها في 5 أوسق يبقى 300 صاع، والصاع كيلوان و40 غراما، إذا ضربت هذا في ذاك تقريبا يطلع 612 613، وهكذا. يعني 2 في 300 ده ب60، و40 في 300 يبقى كم؟ 40 غرام في 300 يبقى 12 كيلو تقريبا، يبقى 612 تقريبا بالوزن. فإذا بلغ النصاب هذا تخرج الزكاة. يبقى هذا دليل على أن الزكاة إنما تكون في ما يدخله الكيل. أما من جهة النظر فإنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الزكاة من هذه الأصناف كالفواكه والخضروات وهي خارجة من الأرض، فدل هذا على أن هذا العموم الوارد مخصوص بما يكال ويدخر من الحب والثمر، وعليه فالقطن لا زكاة فيه والبنجر لا زكاة فيه وغير ذلك، إنما الزكاة في كل حب يكال ويدخر. هذا ما يتعلق بفيما تخرج فيه الزكاة من الأرض. طيب سؤال، ما نصاب زكاة الخارج من الأرض؟ الجواب 5 أوسق أو ما يعادلها بالوزن، إذا بلغت هذا وجبت الزكاة، وليس فيه زكاة فيما دون ذلك. طيب كم المقدار الذي أخرجه في زكاة الخارج من الأرض من حبوب والثمار؟ الجواب إن كان يروى بالنفقة والمؤنة ففيه نصف العشر، وإن كان يروى بلا نفقة ففيه العشر، ففيه العشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيما سقت السماء العشر، هذا ليه؟ لأنه لا نفقة فيه. طب وإذا كان يرمى بهذا وذاك يحسب بنسبته، يعني قد يكون في 3/4. طيب هذا فيما نخرجه من هذه هذا القدر من هذا النصاب. طيب سؤال، هل يضم الزرع بعضه إلى بعض، يعني الذرة إلى الأرز إذا قل نصاب كل واحد؟ يعني الذرة عند ذرة لم تبلغ النصاب وعندي أرز لم يبلغ النصاب، هل نجمعهما فيبلغ النصاب؟ الجواب القاعدة أنه إذا كان الحب من جنس واحد فيجمع بعضه إلى بعض، وإن كان من أجناس مختلفة فلا يجمع بعضه إلى بعض. يعني مثلا عندك أرز حبة عريضة مع أرز حبة رفيعة مع أرز كذا، أنواع، اجمع كل هذا. عندك أرز من الأرض الفلانية وأرز من الأرض العلانية، الأرض الفلانية لم تأتي بنصاب والأرض العلانية لم تأتي بنصاب، اجمع كل هذا. إنما الذرة ذرة والأرز أرز، يبقى لا نجمع إلا إذا كان من جنس إيه؟ من جنس واحد. هذا تمر من نوع كذا وهذا تمر من نوع كذا وهذا تمر من نوع كذا، اجمع الجميع. هذا بالنسبة لهذا الجمع من هذا وذاك. طيب سؤال، هل تخصم النفقات من الزكاة؟ الجواب لا تخصم، الذي تنفق أنت عليها من ري ومن كيماويات ومن أدوية وكذا هذه لا تخصم، لكن لو حال الدراسة وغير ذلك، هذا يدرس بكيلة وهذا يدرس بكذا وهذا يدرس بكذا وأخذوه، فأنت بتخرج على الباقي. إنما ما تنفق أنت من أدوية من كيماويات من كذا من كذا هذا لا يخصم. لماذا؟ لأنه اعتبر في الزكاة فنزل من العشر إلى نصف العشر، لهذا لا يخصم ذلك. إلا ما كان يبذله الإنسان في سبيل ضمه ودراسه وغير ذلك، فهذا إذا كان يفعل ذلك بالحب الذي يخرج منها فيكون له ذلك. طيب، سؤال: إذا كان هناك من يزرع الأرض بالربع أو النصف أو الثمن أو غير ذلك، فالزكاة على من؟ هل هي على صاحب الأرض ولا هي على المزارع ولا هي بينهما ولا ماذا؟ نقول القاعدة في هذا أن الزكاة على مالك الزرع وليس مالك الأرض، مالك الزرع، لأنها زكاة زروع وثمار، فالذي يملك الزرع الزكاة عليه. فننظر، الذي يملك الزرع هنا اثنان، يبقى الزكاة عليهما على حسب حصة كل واحد. طيب، سؤال: لو لم يبلغ حصة كل واحد النصاب، هذا أخذ حقه وهذا أخذ حقه، هذا لم يبلغ النصاب وهذا لم يبلغ النصاب، فماذا نصنع؟ نجمعهما ولا كل واحد مخاطب بهذا؟ نقول الأفضل والأحوط أنها تجمع وتخرج، لكن الصحيح أنه لا تجمع وكل واحد مخاطب بالزكاة في حصته ونصيبه، فأنا خرج لي من الأرض دون النصاب، وهذا خرج له من الأرض دون النصاب، إذن لم أبلغ النصاب، وبالتالي فقد شرطا وهو بلوغ النصاب ولا يعتبر بالخارج. ومثل ماذا؟ مثل الشركاء في التجارة، لو هذا أخذ مالا ولم يبلغ النصاب، وهذا أخذ مالا ولم يبلغ النصاب، وهذا أخذ مالا ولم يبلغ النصاب، حينئذ لا زكاة في ماله لأنها لم تبلغ النصاب، فأنت مخاطب بهذا، كل واحد مخاطب بهذا الخطاب وحده. طيب، هل على مؤجر الأرض زكاة؟ لو أنه أجر أرضه وأخذ 20,000، هل عليه زكاة؟ الجواب: ليس عليه زكاة باعتبار الأرض، وإنما الزكاة عليه باعتبار المال إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، أما إذا أخذ من هنا وأنفق فلا شيء عليه. يبقى إذن المؤجر زكاته زكاة مال إذا بلغت النصاب وحال عليه الحول، إنما الزكاة على المستأجر حب وثمر. طب هل يخصم الإيجار؟ الجواب كما قلنا: ما يخصم الإيجار، لا يخصم الإيجار من هذا. طيب، سؤال: هل على الذي يعمل في الحصاد وغير ذلك زكاة فيما يجمع من حبوب أو ثمار؟ يعني بيحصد لك أرضك بربع طن، ويحصد لهذا أرض بربع طن، صار عنده 10 طن، هل عليه زكاة؟ الجواب: لا، لا زكاة عليه، لأن هذا ليس خارجا من الأرض التي يملكها، إنما هذه أجرة. هذه ماذا؟ أجرة. طيب، سؤال: هل على تاجر الحبوب زكاة حبوب وثمار؟ الجواب: لا، بل على التاجر زكاة عروض التجارة وليس زكاة حبوب وثمار، وليس زكاة حبوب وثمار. كله، كل من لا يملك أرضا وإنما يأخذ نتيجة الحصاد، أو الذي يلتقط من هنا ومن هنا ويجمع ويجمع حتى يصبح عنده كذا، لا شيء عليه. ومثله الفقير الذي يخرج الناس إليه الزكاة، صار عنده 5 طن أرز في البيت، هل عليه زكاة؟ لا، هذه اسمها زكاة الخارج من الأرض التي يملك الحب والثمرة فيها. طيب، سؤال: حكم من باع زرعه قبل اشتداد الحب هل عليه زكاة؟ يعني الذرة، باع الذرة لما بدأ صلاحه، باع قبل أن يشتد الحب وكذا، نقول ليس عليه زكاة، إنما الزكاة على من اشترى، الزكاة على مالك الحب الذي اشتد. فإذا اشتد الحب وكذا تكون الزكاة عليه، سواء هو البائع أو المشتري. نعم.
بعض الإخوة يسأل شيخنا يقول هل تحسب زكاة عروض التجارة على البضاعة المعروضة للبيع كلها أم على ما تم بيعه منها فقط؟
يا أخي قلنا كلها، هذه كلها أموال، بعت أو لم تبع، هذه أموال موجودة، هي بتربح وحدها، وجودها ربح أصلا ووجودها مال. لو عندك مال قد وضعت في بيتك فقط للإدخار فيه الزكاة، فكيف بهذه العروض الموجودة؟ كيف بهذه العروض الموجودة؟ نعم.
قال ويشترط النصاب في الكل والحول في غير الخارج من الأرض.
نعم، هذا قاعدة طيبة، يشترط النصاب في الكل، يعني في كل ما سبق. بهيمة الأنعام لها نصاب إذا بلغتها وجبت الزكاة فيها، الإبل إذا بلغت 5، البقر إذا بلغت 30، الغنم إذا بلغت 40. طيب زكاة الذهب والفضة، الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، والفضة إذا بلغ 200 درهم. طيب عروض التجارة إذا بلغ ما قيمته 20 مثقالا، ما قيمته 200 درهم. طيب الخارج من الأرض إذا بلغ 5 أوسق. يبقى هنا النصاب يشترط، النصاب يشترط. قال يشترط ماذا؟ النصاب. لكن نقول في التجارة ملاحظة، ما هي؟ وفي بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام وعروض التجارة الربح والناتج، ناتج من بهيمة الأنعام والربح في التجارة يحسب ولو جاءك قبل الحول بأسبوع. يعني لو أن بهيمة ولدت قبل الحول بأسبوع تحسب بيوم، تحسب. لو جاءك ربح في التجارة قبلها بيوم تحسب، يبقى هذا يحسب، إذا بلغ هذا يحسب. يبقى إذن الناتج من البهائم والمحصل من الربح ينضاف إلى الأصل ولا يلزم حلول الحول عليه. طيب يقول هذا النصاب، طبعا الركاز أيضا ما نقول في نصاب، وفي الركاز الخمس حيثما بلغ. قال والحول في غير الخارج من الأرض، الحول في غير الخارج من الأرض، يعني يلزم الحول في التجارة، في الأنعام، في الأثمان، لكن يقول حول في غير الخارج من الأرض اللي هو الحب والثمر، ده مرتبط باشتداد الحب وغير ذلك، اللي يخرج لك من الحب بتخرج ولا يلزم حلول الحول، ما في حول. تزرع الأرز 6 أشهر تخرج الزكاة، تزرع الذرة 4 أشهر 5 أشهر تخرج الزكاة وهكذا. فالحول في غير الخارج من الأرض يبقى يلزم النصاب ويلزم حل الحول، إلا في الخارج من الأرض فلا يلزم هذا. يلزم ماذا؟ يلزم الحصاد. قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاد، فليس هناك حول إنما يوم الحصاد. نعم.
قال الثالث وأما الدافع فهو رب المال أو وكيله بالنية.
الكلمة الثالثة، يبقى عندنا الكلمة الأولى في الزكاة المزكي، من هو؟ طيب الكلمة الثانية المزكى ما هو؟ ما هو؟ طب الكلمة الثالثة الدافع. طب ايه الفرق؟ ما الفرق بين الدافع والمزكي؟ ما الفرق بين الدافع والمزكي؟ المزكي، الجواب المزكي من تجب عليه الزكاة. الدافع هو من يقوم بدفع الزكاة، وهو إما الذي وجبت عليه الزكاة اللي هو رب المال، وإما وكيله، وإما إيه؟ وكيله، يا هذا أو ذاك. فالدافع قد يكون هو صاحب الزكاة، فلهذا قال فهو رب المال أو وكيله بالنية. أنني لو لي مال عند زيد من الناس، فزيد من الناس أو فلان موظف عندي في المصنع، فأخرج الزكاة من غير أن يرجع إلي، هل تجزي أم لا؟ الجواب لا تجزي. لابد أن يكون الدافع إما أن يكون رب المال، وإما أن يكون الوكيل بالنية. طب لم يقل في رب المال بالنية؟ أيضا رب المال إذا أخرج مالا بغير نية الزكاة ثم بعد ذلك أراد أن يسقطها من الزكاة لا تحسب. يبقى نقول هنا إيه؟ سؤال، من هو الدافع؟ الجواب رب المال أو وكيله بالنية. سؤال، هل يلزم نية الدافع أنها من الزكاة؟ الجواب نعم، يلزم نية الدافع، لأن الزكاة عبادة والعبادة يلزم لها النية. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب في الصحيحين إنما الأعمال بالنية. يبقى لابد من نية عبادة، مثل الصلاة ومثل الوضوء. طيب سؤال، لو أخرج إنسان مالا كدين أو صدق، هل لو بعد ذلك أن يغير نيته إلى زكاة؟ يعني يقول فلان أنا أعطيته مالا كقرض ثم هو تعثر، هل لي أن أسقط ذلك؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنك لم تخرجه لهذا بنية الزكاة، ولابد من اعتبار نية الزكاة عند الإخراج. وثانيا لأنك تحصن مالك الآن، هذا إما معسر فتصبر عليه، وإما موسر فترفع أمر إلى القضاء، لكن هناك حق فقراء ومساكين يحتاجون هذا المال، واضح؟ يبقى لابد من النية. طيب لو كانوا شركاء في مشروع وجاء أحدهم فخصم الزكاة، أخذ زكاة المشروع، فهل يجزئ ذلك عن أصحابه؟ الجواب فيه تفصيل، إن كانوا قد وكلوه في ذلك فهو وكيل فيلزم نيته، وإن لم يوكلوه فيلزم نية المزكي، فإذا لم تكن له نية فإنها لا تجزئ. طيب سؤال، هل إذا أخرج صاحب المشروع الزكاة عني وهي لا تجزئني، هل لي أن أطالبه بها؟ الجواب إن اعتبرتها صدقة لك فهي لك، وإن طالبت بها من أخرجها فلك ذلك. ليه؟ لأنه تصرف في هذا المال بدون إذنك، تصرف في مالك بدون إذنك، يبقى يدفع لك وتكون الصدقة له هو، يبقى الصدقة دي له ويدفع لك، أو تمضيها صدقة لك وتخرج الزكاة عنك. طيب سؤال، لو أن رجلا وكل رجلا بإخراج الزكاة، قال له خذ هذه أعطيها لفلان فضاعت منه وتلفت، هل تسقط؟ وإذا كانت لا تسقط فهل يضمن الوكيل أم لا؟ الجواب لا تسقط، لا تسقط الزكاة، لا تسقط، بل هي باقية في ذمتك، إلا إذا وكل المدفوع إليه ذاك الرجل وقال خلاص لا بس عندك كم جي خلاص كده وصلت يبقى انتقلت إليك كذا. إنما إذا لم يكن كذلك فلتبرئ الذمة. طيب هذا الرجل هل يضمن أم لا؟ نقول إن فرط أو تعد فإنه يضمن وإلا فلا يضمن، لأنه ماذا؟ لأن يده يد أمين، ويد الأمين لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط، إلا بالتعدي والتفريط. طيب سؤال، هل للوكيل أن يأخذ منها إذا كان مستحقا؟ سؤال، هل للوكيل أن يأخذ منها إذا كان مستحقا؟ يعني لو هو مستحق ممكن يأخذ منها؟ الجواب إن قال للرجل أخذ منها كذا فهذا لا إشكال. طيب إن لم يقل ففيه تفصيل، إن كان الموكل صاحب المال حدد لك معينا أو حدد لك صنفا لست منهم لطلبة العلم، وانت لست بطالب علم، انت سائق لطلبة العلم، انت اداري لطلبة العلم، يبقى هنا لا تأخذ طالما حدد. طب اذا ما حدد وقال خذها واخرجها حيث ما شئت، فهذه اختلف في اهل العلم، فالجماهير لا يجوز ان يأخذ. لماذا؟ لان الوكيل يقوم مقام الاصل، نائب يكون مقام الأصل. وذهب بعض المالكية إلى أنه يجوز إذا كان داخلا في هذا الصنف وليس محابيا لنفسه. والحقيقة يعني بالتأمل نجد أن هذا القول قوي، لكن مع ذلك نرى أن الأحوط أن يتبرأ أو أن يبرئ الإنسان نفسه من هذا ولا يأخذ. هذا في حالة ماذا؟ إذا لم يحدد الدافع وإنما أطلق وقال ضعها أعطاها فقراء أو ضعها حسوب ما شئت. هذا بالنسبة للدافع. نعم الرابع.
قال الرابع: وأما المدفوع إليه فهم الثمانية أصناف: الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل.
نعم.
ولا يجوز دفعها إلى غني ولا عمودي نسب ولا زوج ولا بني هاشم ولا مواليهم، وفي قريب تلزمه مؤنته وبني المطلب خلاف.
طيب يعني الحقيقة دي فيها مباحث، فبدلا من أن نهضمها فنؤجلها الدرس القادم لأن فيها مسائل، نكتفي بهذا القدر.